الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صفة الكفن للرجل والمرأة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفنا في 3 أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، الحلة ثوبان. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب: بيض، سحولية، جدد، يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. الحديث رواه الجماعة. ولهم، يعني الجماعة، إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم. وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب: بيض، سحولية. قال: ولمسلم قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في 3 أثواب: بيض، سحولية يمانية، ليس فيها عمامة ولا قميص. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول الكلام على آداب الجنائز، ومن آداب الجنائز مسألة الكفن. وقد عرفنا فيما مضى أن الشهيد، يعني من مات قتيلا في الحرب بين المسلمين وأعداء الله من الكفرة والملحدين، فإنه يدرج في ثيابه، لا يكفن بثياب غير التي توفي فيها، ولو كان ثوبا واحدا لا يكفي لأن يسدل جسمه. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما. ثم تكلم المصنف عن حال من يموت موتا عاديا، فإن هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، والكفن جاءت الأخبار بالحث على تحسينه من حيث نقاؤه ونظافته وبسطه ونوعيته، كما نهي عن المبالغة فيه بحيث لا يشترى ما غلي من الثياب من أجل الكفن. وقد عرفنا التوسط في ذلك من خلال حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان عنده ثوب أمر ابنته رضي الله تعالى عنها أنه إذا توفي يغسلون ثوبه ويضيفون إليه ثوبين جديدين ويكفنونه فيها، يعني في الثلاثة الثياب أو في الثياب الثلاثة يكفنونه فيها. ولما سئل لماذا يكفن في الثوب الخلق ولا يشترى له ثوب جديد، قال إنما هو للمهلة أو إنما هو للمهلة أو إنما هو للمهلة، هكذا جاءت الرواية عنه رضي الله تعالى عنه. وكنا قد عرضنا لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن بعده لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والذي قال في الثوب لما سئل لماذا لا يشترى له ثوب جديد ولماذا هو يحرص على ثوبه القديم، قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة أو للمهلة. وقد رأينا من كلام أبي بكر رضي الله عنه أنه طلب أن يشترى له ثوبان جديدان، أن يشترى له ثوبين جديدين يضاف إلى الثوب الأول الثالث الذي كان يتمرض فيه. وقد فتش أهل العلم عن العلة التي من أجلها حرص أبو بكر رضي الله عنه على ثوبه الخلق، لأنه ثوب مستخدم تمرض فيه وكان فيه ردع من زعفران، وطلب أن يغسل ثوبه ثم يكفن فيه. والذي يظهر والله أعلم أن العلة التي أشار إليها أبو بكر تكفي في استنباط الحكم، حيث قال إن الحي أحق بالجديد، إنما اتخذ ثوبه من أجل المهلة، يعني لأن هذا هو الذي يتناسب مع تحلل الجسم حيث يكون الدم والصديد وغير ذلك. وإن كانت ثياب الكفن كلها ستذوب مع الجسد وستتحلل مع الجسد، لكن رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الاقتصاد. وبعض أهل العلم تلمس أسبابا أخر وإن كانت ظنية، حيث بناها على الاحتمال، فقال يحتمل أن هذا الثوب كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه حريصا عليه لما فيه من آثار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لبسه عليه الصلاة والسلام وأعطاه لأبي بكر، لكن هذا يحتاج إلى دليل. ومنهم من قال لأنه ثوب تعبد فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حيث كان يصلي فيه ويتعبد الله فيه، ولذا رجا يعني أن تناله بركة عبادته في هذا الثوب إذا كفن فيه. وهذا جاء فيه خبر أو أثر الرؤيا عنه، حيث قال كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. وهذا يعني إذا كان هذا هو التعليل فهذا لا يختص بأبي بكر، بل يتعداه إلى غيره، إلا أن ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث كفنوه في ثلاثة أثواب بيض جدد كما جاء في حديث عائشة هو الأولى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما كفن في هذه الثياب الثلاثة وكانت جديدة استخدم لم تستخدم من قبل، دل ذلك على أن الأولى والأفضل أن يكفن في الثياب الثلاثة، لا سيما وأنه يعني هذا الفعل يوافق ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام من زجره لمن كفن ميتا في كفن لا طائل منه، يعني كفن لا يكفي أو كفن لا يليق لكونه غير نقي. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الأمة على لبس البياض وعلى النظافة، وأنه اختار الثياب البيضاء فإنها خير الثياب للأحياء وللأموات، إلى غير ذلك من الأخبار والأحاديث التي جاءت والتي تحث على اختيار الثياب الجديدة البيضاء ليتكفن فيها الميت ويلبسها الحي. وقد مر بنا فيما مضى من الأثر الذي رواه صاحب مسند الفردوس من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الأمة على أن يختاروا ما نقى وما نظف وما جد من الثياب، لأن الموتى كما قال يتباهون في أكفانهم ويتزاورون يعني في قبورهم فيما بينهم، لذلك كان هذا دافعا لأن ينتقى الجديد من الثياب في الكفن. وهذا لا يتعارض مع ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر طلب أن يضاف إلى ثوبه بعد غسله ثوبان يضاف إلى ثوبه بعد غسله ثوبان جديدان، ولذلك لا يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وافقها، وإنما جعل الثوب الشعار الذي يلي البدن أقرب الثياب إلى الجسد، اختار أن يكون ثوبه بعد غسله وتنظيفه، وعلل ذلك لأنه أنساب لتحلل الجسم، حيث قال إنه أعني إنما هو للمهلة أو إنما هو للمهلة. كنا وقفنا في شرح هذا الحديث عند قوله قال وروى أبو داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن كما تقدم، فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن، يعني لا يشترى الثوب أغالي الثمن. وقيل التحسين حق للميت، فإذا أوصى بتركه تبع كما فعل الصديق رضي الله عنه. يعني لو لم يوصي أبو بكر لكان المناسب ولكان الحق الذي له أن يشترى له الثوب الجديد، لكن إذا أوصى وكان ذلك من علامات الورع والزهد فلا بأس أن يعمل بوصيته لأنه تنازل عن حق له. قال: ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب. ونحن نقول إن قول الإمام الشوكاني رحمه الله يحتمل، دليل على أن الخبر لم يثبت، أو أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا يصلح لأن يكون دليلا يعني تثبت به الأحكام. قال: ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه، أي لحكمة تتعلق أو لعلة تتعلق بالثوب، مثل لها بقوله من التبرك لكونه صار إليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش عندكم بعد ذلك؟ هكذا مكتوبة ولا الواو قبل الألف؟ قال: أو لكونه قد كان جاهد فيه، يعني جاهد أبو بكر رضي الله عنه في ذلك الثوب. النسخة اللي عندنا كلمة أو كتبت معكوسة، حيث قدمت الواو على الإيه؟ على الهمزة، فمن كانت له نسخة مثل التي عندنا يصحح. قال: أو لكونه قد جاهد فيه أو تعبد فيه. قال: ويؤيده، يعني ويؤيد ما ذهب إليه من كونه أنه صل يتعبد فيه، ما رواه ابن سعد يعني في طبقاته من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو بكر: كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. لكن هذا أيضا يتعارض مع ما جاء في حديث الباب، لأن أبا بكر إنما طلب أن يكفن في ثوب واحد لا ثوبين، وطلب أن يضاف إليهما ثوبان جديدان. قال: قوله إنما هو أي الكفن للمهلة. قال القاضي عياض: روي بضم الميم مهلة وفتحها مهلة وكسرها مهلة. قال: وبذلك جزم الخليل، والمراد بالخليل يعني صاحب العين، الخليل بن أحمد. والعين يعتبر من أول كتب المعاجم تأليفا. يقول: وقال ابن حبيب. وأين يقول ابن حبيب مثل هذا؟ ابن حبيب صاحب كتاب يسمى المحبر، المحبر لابن حبيب، وهو من كتب اللغة والأدب والتاريخ. قال: وقال ابن حبيب هو بالكسر الصديد يعني المهلة، وبالفتح التمهل يعني الانتظار، وبالضم قال عكر الزيت المهلة. وهذا منه قوله جل وعلا: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ما تعرف عكر الزيت؟ بعد أن يقلى بالزيت ولا يبقى إلا قليل منه، يكون هذا القليل قد اختلط فيه أشياء كثيرة فيقال هذا عكر الزيت، أو هذا زيت عكر، هذا الذي يسمى بالمهلة. واضح؟ والكلمة كأنها من المثلثات. ها؟ ما سمعت؟ الإهانة؟ إهالة؟ لا، الإهالة الباقي، الشيء الباقي، الحثالة، هذا اللي يسمى الإهالة. لكن المهلة قال عكر الزيت. قال والمراد هنا الصديد، فإذا أريد الصديد تعين الكسر فيقال إيش؟ إنما هو للمهلة. وقد يراد به أيضا بفتح الميم، أو المهلة بفتح الميم، وذلك يعود في قوله إنما هو يعني الثوب الجديد، كأنه يعني لما قيل له عرض عليه ألا يكفنونه في ثوب جديد، قال لا، الثوب الجديد للمهلة، يعني يصلح للأحياء يلبسونه لأنه يستمر وينتظر طويلا. قال والمراد هنا الصديد، ويحتمل أن يكون المراد بقوله إنما هو أي الجديد، أي الثوب الجديد، وأن يكون المراد المهلة على هذا التمهل، أي الجديد لمن يريد البقاء. قال الحافظ يعني ابن حجر والأول أظهر، يعني التعبير بقوله للمهلة أظهر، لأن أبا بكر رضي الله عنه إنما علل عن الثوب الخلق لا عن الثوب الجديد. لا، هي كلها بالمعنى، لكن القرينة هي التي جعلتنا نقول أن الأول أظهر، يعني النص، الدلالة هنا سموها دلالة الظاهر، حيث إنه الأقرب والمتبادر. قال والأول أظهر، وفي هذا الأثر يعني خبر أبي بكر رضي الله عنه استحباب التكفين في ثلاثة أثواب، حيث طلب أن يضاف إلى ثوبه القديم أو إلى ثوبه الخلق ثوبان. قال وفي هذا الأثر استحباب التكفين في ثلاثة أكفان. قال وجواز التكفين في الثياب المغسولة، لأنه أوصى بذلك. قال وإيثار الحي بالجديد، يعني ويجوز إيثار الحي بالجديد. قال ويدل يعني هذا الأثر على استحباب أن يكون الكفن جديدا، ما أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد أو بثياب جدد فلبسها، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. لكن هل هذا يدل على استحباب جدة الكفن؟ ها؟ لماذا لا يدل؟ يعني لأنه لبسها قبل الموت، والكفن إنما هو الثوب الذي يلبس، إلا إذا كان قد وصى بأن يكفن فيها، فعندئذ يصح الاستدلال بهذا الخبر. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها، فيكون هذا دليل على شيء آخر غير الكفن. قال ورواه ابن حبان بدون القصة، يعني مجرد الخبر إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها دون أن يذكر سبب ورود هذا الخبر. وقال أراد بذلك إعماله لقوله تعالى وثيابك فطهر. من القائل؟ القائل ابن حبان يقول إن لما ساق الخبر كأنه يعلل أن أبا سعيد إنما لبس الثياب الجديدة عند الموت إعمالا، يعني استدلالا بقوله جل وعلا وثيابك فطهر، حيث أنه حرص على نظافة وثياب وطهارة ثيابه حتى عند الموت. حتى إيه؟ عند الموت. قال: وثيابك فطهر، يريد عملك فاصلحه. يتعارض مع أن الناس يبعثون. يتعارض مع قوله أن الناس يبعثون حفاة عراة، لكن لا تعارض، لأن هناك مواقف مختلفة، فقد يكونون في أول الأمر حفاة عراة ثم يكسون بآخر ما خرجوا به من الدنيا، فيكون ذلك لأنه إذا اختلفت المواقف لا يعني لا تعارض بين النصوص إذا اختلفت المواقف. قال: ورواه ابن حبان بدون القصة، وقال: أراد بذلك أعماله لقوله تعالى: وثيابك فطهر، يريد عملك فأصلحه. قال: والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يحشرون حفاة عراة. قال: وحكى الخطابي في الجمع بينهما أنه يبعث في ثيابه ثم يحشر عريانا، أو قد يكون العكس. نعم. ثم قال رحمه الله: باب صفة الكفن للرجل والمرأة. قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في 3 أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية. قال: الحلة ثوبان. وهذا تفسير يعني من الإمام من ابن عباس أو من غير ابن عباس. والحلة عند العرب ثوبان، أحدهما إزار والآخر رداء، يكونان من جنس واحد ومن نسج واحد، فإذا لبس الإنسان قيل إنه لبس الحلة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث ابن عباس أنه كفن في 3 ثياب: القميص الذي توفي فيه، وأنه كفن في حلة يعني في ثوبين كأنهما الإزار والرداء. لكن هذا الحديث ظاهره معارض بحديث عائشة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب جدد سحولية، فإذا هي ليست حلة ولا القميص الذي مات فيه لأنه لم يكن جديدا. وحاول أهل العلم أن يجمعوا بين ذلك كما جاء في حديث عائشة أن النبي في أول الأمر أدرج في حلة، وكانت لعبد الله بن أبي بكر، وكأنه وهبها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم رأى القوم أن لا يكفنوه في ذلك فغيروا الكفن وجاءوا ب3 ثياب سحولية أدرجوه فيها إدراجا. هذا الجمع بين الخبرين، وعلى ذلك يكون ابن عباس أخبر بالحال الأولى وهي إدراج النبي صلى الله عليه وسلم في الحلة، وحديث عائشة أخبر بأنها بالحالة الثانية وهو أنهم غيروا الكفن بعد أن أدرجوه في الحلة وفي الثوب الذي توفي فيه. ولأن الثوب الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام هو الثوب الذي غسل فيه، وقد كانوا يضعون السدر ويصبون الماء ويدلكون عليه بقميصه، فيستبعد أنهم يكفنونه في ذلك الثوب بعد أن غسلوه فيه، ولذلك اختاروا له كفنا آخر، اختاروا له كفنا آخر، وهو كما قالت عائشة. ولعل قول عائشة رضي الله تعالى عنها يكون يعني أقرب الأقوال لأنهم أعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أدرى بما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول قائل إن قول ابن عباس أولى لأنه كان أحد الذين ساهموا في غسله وتكفينه، لكن الروايات التي ذكرت لم تذكر ابن عباس، وإنما ذكرت عليا والفضل والعباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما ابن عباس فاستبعاده محتمل جدا، لأنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غلاما يفعا لم يتجاوز 11 أو 12، ومثل هذا يعني يبعد أن يشارك في الغسل أو الكفن. وبذا يظهر أن ما قالته عائشة رضي الله عنها هو الأنسب. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، ثم قال قميصه الذي مات فيه، وهذا بدل يعني بدل اشتمال أو بدل بعض من كل. 3 أثواب أحدها قميصه الذي مات فيه، والثاني قال والثالث يعني والثوب الثاني والثالث حلة النجرانية. ومن أجل أن يبين لنا أنها 3 أثواب قال الحلة ثوبان. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب بيض، وهذا أول وصف من الأوصاف، وأنها سحولية. والوصف بأنها سحولية قيل السحولي الثوب، إذا قيل إنه سحولي معناه أنه من قطن نقي، من كونه من قطن يعني منسوج من القطن، وأنه يعني أن قطنه نقي بحيث لا يشوب الثياب أو لا يشوب الخيوط أي شيء يعلق بها فيغير من هيئة الثوب أو من شكله، بل إنها ثياب نقية. قال سحولية جدد أو جدد، بمعنى أنها لم يسبق أن استخدمت. وقوله يمانية نسبة إلى اليمن. وقيل إن كلمة سحولية ضبطت مرة بالضم سحولية، ومرة بالفتح سحولية، فبالضم نسبة إلى القرية التي نسجت فيها تلك الثياب، وهي قرية من قرى اليمن تسمى سحول، تنتج الثياب وينسج فيها الثياب وتباع مثل البرد. البرد أيضا من منسوجات أهل اليمن، ولعلهم كانوا في تلك الأيام يعني اشتهرت صناعة أهل اليمن بالنسيج وبإعداد البرد والحلل، وكل ثوب ينسب إلى بلده الذي أنتج فيه. فقال هنا إنها 3 ثياب سحولية أو سحولية، وأنها من اليمن. هذا معنى قوله يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقوله ليس فيها قميص ولا عمامة يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أدرج في هذه الثياب درجا، وأنه لم يضف إلى هذه 3 ثياب قميص، ولم يضف لها عمامة، يضف له عمامة. لكن بعض أهل العلم نازع في ذلك، حيث قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يقصر كفنه على 3 أثواب، وإنما أضيف إلى ذلك القميص، وأنه يعني كانت أو وضعت له عمامة على رأسه أدرج فيها الكفن. فقولها 3 ثياب ليس فيها قميص ولا عمامة يعني منها، وهذا لا يعني أن القميص والعمامة لم يضف، يعني معنى الحديث أن الثلاث الثياب كانت خاصة بالدرج بالإدراج، وأضيف إليها قميص، وأضيف إليها إيه؟ عمامة. وبعض، لكن الظاهر والله أعلم، أن الحديث إنما نفى الزيادة مطلقا واكتفى بالثلاث الثياب. قال: أدرج فيها إدراجا، أي لف فيها. الحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، يضاف إليهم أحمد رحمه الله. قال: ولهم، يعني وللجماعة، إلا أحمد والبخاري، يعني لم يخرج الحديث. قال: ولفظه لمسلم، أي وهذا اللفظ إنما أخذ من كتاب مسلم، وأما بقية الكتب فلفظها قريب أو مشابه. قال: وأما الحلة فإنما شبها على الناس فيها، وكأنها رضي الله عنها ترد بهذا على حديث مين؟ ابن عباس. ترد بهذا على حديث ابن عباس الذي قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفنا في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة. واضح؟ وعائشة رضي الله تعالى عنها اشتهر أنها كثيرا ما ترد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروونه أو ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ترى أنه خلاف الواقع. وقد جمع الإمام الزركشي رحمه الله هذه المسائل التي ناقشت فيها عائشة الصحابة رضوان الله عليهم، وردت عليهم كثيرا من أقوالهم في كتاب سماه الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة، وهو كتاب يعني جيد في موضوعه، وكتاب يبين لنا ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من حرصهم على تتبع أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولمسلم: وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أذواب بيض سحولية. لكن هذا الخبر أيضا ظاهره أنه يتعارض مع الرواية الأخرى التي ذكرت فيها عائشة أن الحلة إنما كانت لمين؟ لعبد الله ابن أبي بكر. وإن كان يمكن الجمع بأن الحلة كانت لعبد الله، وأنه سيمة، يعني جرت المساومة من الناس أو من بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بكر ليشتروا أو اشتروا منه تلك الحلة ثم عدلوا عنها. فقولها إنما كانت لي عبد الله بن أبي بكر، يعني هذا على حسب ملكيتها السابقة قبل أن تشترى للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة. ولعلها تركت إما لأنها لم تفي يعني بكفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ربما لأنها كانت من غالي الثياب والنبي صلى الله عليه وسلم أو كره أن يغالى في الكفن، لأن الحلل في من العادة أنها أغلى من الثياب العادية. قال: ولمسلم، يعني رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلة يمنية، وهنا يشير الشارح يقول النسبة إلى 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 اليمن تارة يمانية بزيادة ألف، وتارة بدون الزيادة يمنية، لكن يقول إن هناك من يشدد يشدد الحروف ويقول يمينية، وكلها نسبة إلى اليمن. والظاهر والله أعلم أن الرواية المخففة أولى، قال في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه، يعني بعد أن كفن فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وكفن في ثلاثة أذواب بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. فهذا الحديث يبين لنا ما ينبغي أن يكفن فيه الرجل، لأن حديث ابن عباس وحديث عائشة إنما تكلم عن كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن الناس مطلوبون أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد كفنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأثواب الثلاثة، فهو مشعر بأن الكفن لا ينبغي أن يزيد على تلك الثياب الثلاثة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا أحاديث الباب، قال حديث ابن عباس يعني الذي رواه أحمد وأبو داود، قال في إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تغير، وكأنه يغمز الحديث بأن راويه قد تغير، ومعنى قد تغير يعني قد تغير حفظه، وذلك بأن يكون قد اختلط نتيجة خرف أو ضياع كتب أو نحو ذلك، ومثل هذا يقال فيه قد تغير. ورواية من تغير تعتبر رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. وقد يقول قائل كيف عرف الشوكاني أن يزيد بن أبي زياد قد تغير؟ يعني هل هذا يمكن معرفته أو لا؟ ما سمعت؟ كما هو مذكور في الألفية. إيش قال في الألفية؟
يقول حديث الزيادة يزيد بن أبي زياد.
لا شك إن أهل العلم وإن علماء الحديث عنوا بالرجال أيما عناية، ولذلك تتبعوا كل راو أثر أنه قد تغير حفظه بأحد أسباب التغير، إما بالنسيان وإما بالكبر وإما بالخرف وإما باحتراق الكتب وإما بضياع الكتب، وألفوا في ذلك مؤلفات في من خرف أو في من تغير. ومن أبرز من ألف في هؤلاء الإمام البرهان سبط بن العجمي، ألف كتابا في من تغير من المحدثين، وغيره أيضا. وهذا الكتاب اسمه الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط، الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط أو من رمي من الرواة بالاختلاط، مؤلفه ابن العجمي طبعا، لأنه حديث أول قال فيه إنه فيه إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تغير، وهذا من أضعف حديثه. وقال النووي إنه مجمع على ضعف يزيد المذكور، على ضعف يزيد المذكور. قال وقد بين مسلم رحمه الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكفن في الحلة، والذي بين هذا الحديث ليس مسلما، وإنما الذي بينه من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن فيما نقله مسلم، وإنما شبه على الناس كما ذكر المصنف. وظاهر الكلام أنه من قول عائشة وليس من كلام مسلم، ولا لا؟ كما جاء في الرواية الأولى حيث قالت قال ولمسلم: وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. وهذا ظاهره أنه من كلام عائشة وليس من كلام مسلم. قال: وقد بين مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكفن في الحلة، وإنما شبه على الناس كما ذكر المصنف. قال: وفي الباب عن جابر بن ابن سمرة عند البزار وابن عدي في الكامل، يعني عند البزار في مسنده وابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، أنه كفن صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة. وهذا أيضا لا يعتبر شاهدا لحديث الباب، لأن عائشة نصت على أنها ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وهو يقول إنه في قميص وإزار ولفافة. فيكون يعني وإن اتفق مع حديث الباب في كونها ثلاثة، لكن خالف في أنواع هذه الثلاثة. اللفافة هي الأخيرة التي يدرج فيها، لكن عائشة تقول ثلاثة أثواب أدرج فيها إدراج، يعني كلها لفافات وليس فيها قميص. قال: وفي إسناده ناصح وهو ضعيف. فالحديث إذن لا يصلح أن يكون شاهدا لحديث عائشة. قال: وعن ابن عباس، أيوة في الباب، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، غير حديث أو غير حديث الباب عند ابن عدي أيضا. قال: كفنا صلى الله عليه وسلم في قطيفة حمراء، وهذا من الغرائب، لكن أخرجه أهل العلم على أن القطيفة إنما وضعت في قبره، يعني فرشت فرشا، وأنها ليست من الكفن، لا تعد من الكفن، وإنما وضعت يعني فوق التراب، ثم وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. فإذا هذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهدا لحديث الباب. قال: وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله: وكأنه اشتبه عليه بحديث جعل في قبره قطيفة حمراء، فإنه يروى بالإسناد المذكور بعينه، فلا يكون هذا من الكفن. قال: وعن علي، يعني وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة، يعني في مصنفه، وأحمد أي في مسنده، والبزار أي في مسنده، قال: كفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبعة أثواب. وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ، لا يصلح الاحتجاج بحديثه إذا خالف الثقات كما هنا. وهل هو خالف الثقات؟ ها؟ حيث قال إنها في سبعة، وحديث الباب يعني هل هو حديث رواه من هو أوثق من محمد بن عبد الله بن عقيل أو عبد الله بن محمد بن عقيل؟ نقول نعم، لأن حديث الباب رواه الجماعة، وهذا الحديث إنما أخرجه أحمد والبزار وابن أبي شيبة، ولذلك يعتبر هذا الحديث شاذ لمخالفة راويه من هو أوثق منه. نعم، هو ليس الغرض منه الاستشهاد فقط، وإنما هو يجمع أحاديث الباب ويبين درجاتها، لو استشهد وسكت لكان محل لوم، لكن ما دام استشهد وبين فلا لوم عليه، لأن الغرض من ذلك هو جمع الأحاديث وبيان ما يصلح منها للاحتجاج وما لا يصلح. واضح؟ قال: وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ، لا يصلح للاحتجاج بحديثه إذا خالف الثقات كما هنا. قال: وقد خالف ها هنا، لأنه يقول خالف ها هنا رواية نفسه، فإنه روى عن جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثوب نمرة، في ثوب النمرة، وكيف يقول في سبعة؟ لكن هل هذا يعتبر مخالفة؟ مخالفة لنفسه؟ وإذا كانت مخالفة لنفسه فماذا يسمى مثل هذا الحديث؟ ها؟ يكون هذا الحديث فيه اضطراب. ها؟ الحديث الأول عن علي والثاني عن جابر، فيكون روى حديثين ظاهرهما الاضطراب وظاهرهما الاختلاف، فيكون هذا مضطرب عليه. ها؟ ما اسمع؟ الراوي أعلم بما روى، هذا إذا ثبت على رأي واحد، أما وقد روى روايتين مختلفتين. نعم. النمرة مثل ما مر بنا في حديث مصعب أنها ثوب يقول يلبسه الأعراب، ها، ثوب من الصوف أو من القطن يلبسه الأعراب يسمى النمرة، ومنهم من يرى أن النمرة ثوب من الجلد، فهذا يعارض ما روى نفس ما رواه من قبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. لا، هو قال ثوب نمرة واحد، كفن في ثوب نمرة، يعني اكتفي بتكفينه في ثوب واحد، ولو قال سبعة منها ثوب نمرة ما كان هناك تعارض. وعن جابر لكن ايوه، لانه لم يوافقه احد في النقل ما يدل على ان التهمة تتوجه اليه بدلا من ان نوجهها للصحابي. واضح؟ قال الحافظ: وروى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي، بمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في سبعة أثواب أو كفن في سبعة. قال: وعن جابر عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة، وبرد حبرة يعني يكون ثلاثة. وفي رواية للنسائي فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه، أي لم يكفنوه فيه. قال: وأخرج مسلم والترمذي عنها أنها قالت: إنهم نزعوا عنه، يعني البرد، إنهم نزعوها عنه. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه، فيكون هذا يعني بيان وجمع بين تلك الآراء. قال الترمذي: تكفينه في ثلاثة أثواب أصح ما ورد في كفنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي رواه الجماعة. قوله: قميصه الذي مات فيه، قال دليل لمن قال باستحباب القميص في الكفن، وهم الحنفية ومالك وزيد بن علي والمؤيد بالله، وذهب الجمهور إلى أنه غير مستحب، واستدلوا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ليس فيها قميص ولا عمامة. وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنه ضعيف الإسناد، لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد كما تقدم. قال: وأجاب القائلون بالاستحباب، يعني الحنفية والمالكية والزيدية، قالوا إيه؟ إن قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل نفي وجودهما، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود. يعني هي قالت ثلاثة ثياب ليس فيها قميص ولا عمامة، يحتمل أن النبي كفن في ثلاثة ثياب فقط. ويؤيده قولها أدرج فيها إيه؟ إدراجا. لكن كما يقول هنا إن الحنفية والمالكية الذين استحبوا القميص قالوا حديث عائشة ما نفى القميص، هو قال الثلاثة ثياب أدرج فيها، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن في الكفن قميص ولا إيه أو عمامة. يحتمل أن هناك قميص وعمامة، لكن عائشة لم تعد القميص والعمامة من الثلاثة الأكفان، فنفت أن يكون الكفن في أقل من ثلاثة التي أدرج فيها، واحتمال الزيادة وارد، لكن هذا الجمع في الحقيقة فيه تكلف، خصوصا وأن قولها رضي الله عنها أدرج فيها إدراجا مشعر بأن القميص والعمامة ليست من الكفن مطلقا. قال: ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود، أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وهما زائدان، وأن يكون معناه ليس فيها قميص جديد، أو ليس فيها القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف. قال: ويجاب بأن الاحتمال الأول هو الظاهر، وما عداه متعسف فلا يصار إليه. قولها جدد، أو قوله في الحديث جدد، قال هكذا وقع عند المصنف، وكذا رواه البيهقي، وليس في الصحيحين لفظ جدد، ما دام لعل الأمر فيه لعل نذهب إلى الصريح أو لا. نعم، هو ثبت أنه غسل في القميص، ونحن من الأشياء اللي ذكرناها أنها تستبعد، لأن هذا القميص غسل فيه، وكانوا وضعوا عليه السدر، وكانوا يدلكون جسد النبي صلى الله عليه وسلم من فوقه، ومثل هذا يعني يبعد أن يكفنوه فيه. نعم، حيث كفنوه بثلاثة أثواب جدد. قال: هكذا وقع عند المصنف، يعني عند في رواية المجد بن تيمية، وهو قد نقل الرواية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.